بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث 25 من الأحاديث 40 النووية، فعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه أبواب واسعة من أبواب الخير والصدقات والمسارعة في الخيرات. فقال فيه الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وقال هنا أيضا، قال عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، لأنه هو الذي روى الحديث السابق، الحديث القدسي الذي مر معنا في تحريم الظلم. فقال هنا أن ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء بعدة روايات، هؤلاء الناس هم الفقراء، فقراء الصحابة من المهاجرين والأنصار. هؤلاء الفقراء لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وغبطتهم الأغنياء من الصحابة، الذين يظهر من هذا الحديث حرصهم على بذل أموالهم ما فضل من أموالهم في طاعة الله وفي سبيل الله وفي الأعمال الصالحة. فهؤلاء الفقراء الذين يصلون كما يصلي الأغنياء، إذا تساووا معهم في عباداتهم البدنية، ويصومون كما يصوم الأغنياء، ولكن الأغنياء لديهم أموال يتصدقون بها لا توجد لدى الفقراء. فنتيجة لحرص هؤلاء الفقراء الذين لا يملكون المال على الصدقات وعلى أعمال الخير وعلى الأعمال الصالحة، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام على وجوههم الحزن والغبطة للحسد، لأن هؤلاء لم يحسدوا الأغنياء. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم عما سألوا دون اعتراض، وهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء جاءوا يغبطون الأغنياء ولم يحسدونهم. والفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد أن تتمنى ما لغيرك من النعم مع تمني زوالها، وهذا محرم. أما الغبطة أن تتمنى ما لغيرك من النعم مع عدم تمني زوالها، كما حصل مع هؤلاء. وفي هذا الحديث فوائد عديدة، منها حرص الصحابة على المسارعة في الخيرات، ومنها حرصهم على التنافس في أمور الدين لا أمور الدنيا، لأنهم لم يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلبوا كيفية الحصول على الأموال كما حصل عليها الأغنياء، بل طلبوا كيف يصلوا إلى ما وصلوا إليه من الأجور. فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم الأغنياء الذين لديهم أموال تفضل عن حاجتهم، وهؤلاء تصدقوا بهذه الأموال. فقالوا يا رسول الله هؤلاء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن الفرق ويتصدقون بفضول أموالهم، هذا مما لا يقدر عليه الفقراء. فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد فضل الله وواسع رحمته، أوليس لكم ما تتصدقون؟ يعني هنالك أبواب كثيرة للصدقة. إذن الصدقة ليست فقط صدقة المال، بل الصدقة مفهومها ومعناها ومدلولها أوسع وأعم من مجرد صدقة المال، مع أن صدقة المال هي أقصر طريق إلى الجنة كما بينا سابقا في قوله سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، قال فأصدق وأكن من الصالحين، وهي أعلى مراتب الصدقة. ولكن هنالك أبواب أخرى من الصدقة، هي الصدقة المعنوية كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وكل معروف صدقة، وكما معنا في هذا الحديث في بيان أنواع من الصدقة يستطيع فعلها كل مسلم ولا تكلف جهد ولا وقت ولا مال، باللسان هذا العضو وهذه المضغة التي تتحرك كأكثر عضو في الإنسان في اليوم والليلة، ولكن معظم الناس يصرفون اللسان بغير طاعة الله. فقال عليه الصلاة والسلام موجها بكل تسبيحة، أي تقول سبحان الله، هذه صدقة، كأنك تصدقت دينار أو 5 دنانير أو عد ما شئت بحسب قبول هذا العمل، وبكل تكبيرة تقول الله أكبر، هذه صدقة، وكل تحميد صدقة تقول الحمد لله، وكل تهليل صدقة تقول لا إله إلا الله. إذ يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وكذلك يقول في الحديث الآخر في البخاري إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. يعني أي واحدة تقول قبل الأخرى لا يضر. لذلك الصدقة أبوابها واسعة، تدل الإنسان الضائع التائه الضال على الطريق فهذه صدقة. جاءك إنسان يستشيرك بأمر فتشير عليه بنصح وإخلاص فهذه صدقة. إنسان أراد أن يشتري شيء تدله على المكان المناسب، هذه صدقة. أعمى تدله على المكان، هذه صدقة. وهذه كلها ثبتت فيها أحاديث. تميط الأذى عن الطريق صدقة، تسمع من لا يسمع صدقة، تعين من عنده حمل ومتاع وتحمل معه، هذه صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. إذن أبواب واسعة، أسهلها ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله وظيفة الكون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذكر الله هو غذاء الجسد وغذاء الروح. لذلك يقول ابن القيم في كتاب الفوائد إن خراب القلب من الأمن والغفلة، أي الأمن من مكر الله والغفلة، وعمرانه من الخشية والذكر. لذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يصلي الفجر ثم يجلس في مكانه ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس، ثم يصلي 2 ركعة وينصرف. فسئل عن ذلك قال هذا زادي وقوتي طوال اليوم. ذاك كان يستغرب ويتعجب الإمام أحمد من طالب علم ليس له ورد ليلي من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومر معنا الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأان ما بين السماوات والأرض. إذن ذكر الله فيه أجر عظيم، ونحن نتذاكر هذا الحديث في أعظم أيام الدنيا، فأفضل الأعمال هي ذكر الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج وقت ولا جهد ولا مال ولا تعب، لذلك عندما جاء الصحابة في رواية أخرى فعلمهم أن تسبيح 33 تحميد 33 والتكبير 33 دبر الصلاة، ويختم بذلك 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة. يعني لو أمرت مقصر في الصلاة أو مقصر بحق الوالدين أو مقصر بأداء الفرائض، مجرد أن تأمره بهذا الأمر لك صدقة. ونهي عن منكر صدقة. سمعت إنسان يسمع الغناء، إحدى قريباتك متبرجة غير محجبة، تنهاها عن هذا المنكر، في هذا النهي صدقة. وذهب عليه الصلاة والسلام إلى أمر أبعد من ذلك، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب الصحابة. وهذا فيه فائدة، أن المستفتي إذا طلب الفتية وهنالك أشكل عليه شيء، يحق له إذا كان عرضه بأدب ولطلب المزيد من البيان والفهم أن يستفسر ويستفصل. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ أمر عجيب. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؟ وجاء لهم بقياس الأمر المحسوس، وهذا يسمى عند علماء الأصول بقياس العكس، أي تقول لو وضعها في الحرام ماذا عليه؟ عليه وزر. إذن قياسا على ذلك، لو وضعها في الحلال إذن له أجر، كما تقول من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قياس العكس، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فكذلك قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب: نعم، عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال. إذن هذا فيه إشارة إلى ضرورة إصلاح النية في المباحات، لأن المباح إذا حسنت فيه النية سيتحول إلى طاعة ثم صدقة ثم حسنة. لو أكلت أكلة، انوي بهذه الأكلة أن تتقوى على طاعة الله. لو أردت أن تنام القيلولة، انوي لتتقوى في الليل. لو أردت أن تستريح لتتقوى في صلاة الفريضة أو تتقوى على قراءة القرآن، هذه النية لك أجر. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. إذن هذا الحديث فيه حرص الصحابة على كل أبواب الخير، حرصهم على الدين ولم تكن الدنيا بأعينهم، وحرصهم على الاستزادة من الخيرات ومن الأعمال الصالحات. وفيه فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وفيه شمولية هذا الدين ويسره، ومدى كرم الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ومنته وواسع رحمته على عباده. فأبواب الخير كثيرة، فالذي لا يستطيع أن ينفق، وقد تجد كثير من الأغنياء في اليوم والليلة، الغني لا ينفق كل يوم، ولكن أنت تستطيع أن تتصدق في كل دقيقة، بل في كل ثانية، إذا قلت سبحان الله، أو إذا قلت الحمد لله، أو إذا قلت لا إله إلا الله، أو إذا قلت الله أكبر، وزد ما شئت. عندما جاء صحابي وسأل النبي عليه الصلاة أن يصيح، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لأن ذكر الله فيه حياة للقلوب وطمأنينة النفس وانشراح الصدر. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ينبغي للمسلم أن يقف عندها، من أهمها فضل الذكر، وأن باب الصدقات واسع ولا يقتصر على صدقة المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا وقلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.